قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه.
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، نقول من عقيدة أهل السنة والجماعة جواز المسح على الخفين، المسح على الجوربين والخفين، مش من عقيدة. بعض أهل السنة يجعلون من العقيدة اعتقاد جواز المسح على الخفين. لماذا؟ لأنه يخالفهم في ذلك بعض أهل البدع كالرافضة مثلا الذين لا يرون جواز المسح على الخفين، وكبعض الخوارج الذين لا يرون جواز المسح على الخفين. فنقول: المسح على الخفين أو على الجوربين وهما الشراب ثابت بالقرآن وبالسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبإجماع أهل السنة لم يختلف فيه اثنان. أما القرآن ففي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كيف تقرأها؟ وأرجلكم. بارك الله فيه. القراءة المشهورة بين أيدينا هي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أرجل بالنصب عطفا على قوله وجوهكم، فتكون الأرجل مغسولة. لكن في قراءة السبعية الصحيحة يجوز للإنسان أن يقرأ بها ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، بالجر عطفا على إيه؟ على رؤوسكم، أي وامسحوا بأرجلكم. فهل يعني أنه يجوز للإنسان أن يغسل رجليه مرة ويمسح عليهما مرة؟ نقول: لولا أن السنة بيّنت ذلك لقلنا نعم، أن الآية تجوز الإنسان أن يمسح رجليه أحياناً ويغسلها أحياناً، لكن السنة بيّنت متى يكون الغسل ومتى يكون المسح. يكون الغسل إذا كانت الرجلان مكشوفتين، لا يمكن أن يقتصر على المسح ما دامت الرجلان مكشوفتين. والدليل على هذا أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فأرهقتهم صلاة العصر، فجعلوا يمسحون على أقدامهم وربما يتركون بعضها، فنادى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وهذا دليل على أنه يجب استيعاب الرجل بالغسل. وثبت عن ثبوت كالشمس في رابعة النهار المسح على الخفين حيث كانت الرجلان مستورتين. وبناء على ذلك ننزل القراءتين على اختلاف حال الرجل. إن كانت مكشوفة فالواجب إيش؟ الغسل. وإن كانت مستورة بالجوارب أو الخفين فالواجب المسح. هذا وجه الدلالة من كتاب الله العزيز. أما السنة فقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، تواترت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسح على الخفين. قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء. فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وصدق رحمه الله أنه لا شيء في قلوبنا من المسح، نؤمن بأنه حق، ولكن لا بد من شروط، لا بد من شروط أذكرها لكم وألزمكم بالإجابة عليها بعد أن أستكملها إن شاء الله. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، أن يلبسهما على طهارة. فإن لبسهما على غير طهارة ولو ناسيا لم يصح المسح عليهما. لو كان على غير وضوء ونسي ولبس الخفين ثم جاء الوقت ومسح وصلى فصلاته غير صحيحة لأنه صلى بغير وضوء. لا بد أن يلبسهما على طهارة. الدليل حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، وكان يصب عليه وضوءه أي ماءه الذي يتوضأ به، فلما وصل إلى حد رجلين أهوى المغيرة لينزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعهما، يعني اتركهما، فإني أدخلتهما طاهرتين. أدخلتهما يعني أدخلت الرجلين طاهرتين، ولا تطهر الرجلان إلا بطهارة البدن كله، يعني أدخلتهما على طهارة. هذا المعنى. فمسح عليه. إذن لو أن رجلا لبس على غير طهارة ناسيا ثم جاء الوقت وقت الصلاة فمسح عليهما وصلى ثم ذكر أنه لبسهما على غير طهارة، فبماذا نحكم على وضوئه وصلاته؟ نحكم بأن وضوءه غير صحيح والصلاة غير صحيحة، ويجب عليه أن يتوضأ من جديد ويغسل رجليه ويعيد الصلاة لأنه لبسهما على إيش؟ على غير طهارة. الشرط الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، أن يكون هذا في الحدث الأصغر يعني في الوضوء لا في الغسل من الجنابة أو من الحيض أو نحو ذلك. فإذا كان على الرجل جنابة فلا بد من خلع الخفين أو الجوربين وغسل الرجلين. لماذا؟ الدليل، الدليل من القرآن والسنة، الدليل على أن الخفين لا يمسحان في الجنابة من القرآن والسنة. من القرآن قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأمر بتطهير كل البدن. وفي السنة حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كنا سفرا يعني مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. والقاعدة أنه لا مسح في الطهارة الكبرى أي طهارة الجنابة إلا في الضرورة. خذ هذه القاعدة، لا مسح في الطهارة الكبرى إلا للضرورة. ولهذا لا يمسح فيها الرأس، والوضوء يمسح فيه الرأس، لا يمسح على الخفين والجوارب، والوضوء يمسح على الخفين والجوارب. إذن نضرب مثلا: لو أن رجلا أصابته جنابة وعليه جوارب، لبسهما على طهارة ثم اغتسل ومسح على الجوارب وصلى، فما تقولون في صلاته؟ غير صحيح، غير صحيح، لأنه مسح على الجوارب في الجنابة، والجنابة ما فيها مسح على الجوارب. إذا أصابت الرجل الجنابة وعليه جوارب أو خفان وجب عليه أن يخلعهما ثم يغسل سائر جسده، ثم يغسل سائر جسده. ولا بد، لأن القاعدة أتينا بها الآن وهي بالطهارة الكبرى إلا للضرورة. ولهذا لا يمسح فيها الرأس، والوضوء يمسح فيه الرأس، لا يمسح على الخفين والجوارب، والوضوء يمسح على الخفين والجوارب. إذن نضرب مثلا: لو أن رجلا أصابته جنابة وعليه جوارب، لبسهما على طهارة ثم اغتسل ومسح على الجوارب وصلى، فما تقولون في صلاته؟ غير صحيح، غير صحيح، لأنه مسح على الجوارب في الجنابة، والجنابة ما فيها مسح على الجوارب. إذا أصابت الرجل الجنابة وعليه جوارب أو خفان وجب عليه أن يخلعهما ثم يغسل سائر جسده، ثم يغسل سائر جسده. ولا بد، لأن القاعدة أتينا بها الآن وهي لا مسح في غسل الجنابة إلا للضرورة كالجبيرة، وإلا ما في مسح خفين ولا مسح رأس ولا مسح إمامة، ما في مسح في الجنابة في غسل الجنابة إلا الضرورة. ذكرنا كم شرطا؟ شرطين. الشرط الثالث أن يكون ذلك في الوقت المحدد، أي أن يكون المسح في الوقت المحدد، وهو يوم وليلة للمقيم و3 أيام بلياليها للمسافر. انتبه، يوم وليلة للمقيم و3 أيام بلياليها للمسافر. شفاء الشرع، المسافر لما كان بصدد الحاجة إلى الخفين جعل له الشارع كم؟ 3 أيام، والمقيم أقل حاجة جعل له يوم وليلة. فإن مسح بعد تمام المدة فالمسح غير صحيح، والوضوء غير صحيح. فلو أن رجلا تنتهي مدة مسحه في تمام الساعة 12 نهارا ثم مسح عليهما في الساعة 1 نهارا، فما حكم وضوئه؟ صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لأن المسح كان بعد انتهاء المدة. ولا بد أن يكون المسح في المدة، لأن الله تعالى يقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ولكن متى تبتدئ المدة؟ أم من اللبس؟ أم من الحدث بعد اللبس؟ أم من المسح بعد ذلك؟ في هذا أقوال ثلاثة، في هذا أقوال ثلاثة. بعضهم يقول من اللبس، وبعضهم يقول من الحدث بعد اللبس، وبعضهم يقول من المسح بعد الحدث. وإن كان أحد يقول من المسح ولو لم يحدث كالذي يتوضأ تجديدا، إن كان أحد يقول فقوله صحيح إلا أن يخالف الإجماع، فإن خالف الإجماع فالإجماع مقدم. يظهر أثر هذا الخلاف بالمثال: رجل لبس الجوارب حين توضأ لصلاة الفجر في الساعة الخامسة، ثم أحدث في الساعة العاشرة، ثم توضأ لصلاة الظهر في الساعة الثانية عشرة. اللبس متى؟ الساعة الخامسة، والحدث الساعة عاشرة، والمسح الساعة الثانية عشرة. فمتى تبتدئ المدة؟ القول الصحيح أنها تبتدئ من المسح، أي من الساعة الثانية عشرة، وما قبل المسح لا يحسب، وعلى هذا فالذي مسح الساعة الثانية عشرة أن يمسح إلى الغد إن كان مقيما من الساعة إلى الغد الساعة الثانية عشرة. أفهمتم يا جماعة؟ واضح؟ إذا قلنا إنه من الحدث بعد اللبس، متى تبتدئ المدة؟ الساعة العاشرة. إذا قلنا من اللبس تبتدئ الساعة الخامسة، لكن أرجح الأقوال أنها من المسح، لأن الشرع، بل لأن الأحاديث تدل على ذلك. يمسح المقيم يوما وليلة، إذن واضح أن المسح هو ابتداء المدة. طيب، رجل لبس الساعة الخامسة يوم السبت، وأحدث الساعة العاشرة يوم السبت، وتوضأ الساعة الثانية عشرة يوم السبت، في يوم الأحد توضأ الساعة الثامنة وصلى الساعة الثامنة صباحا، في اليوم الأحد الساعة السابعة صباحا وصلى، ما تقولون في صلاته؟ إذا قلنا ابتداء المدة من الساعة الخامسة فصلاته غير صحيحة، لأن الوضوء ما صح. وإذا قلنا من الحدث، والحدث كان يوم السبت الساعة العاشرة، فصلاته صحيحة، لأنه مسح قبل تمام المدة. وإذا قلنا من المسح فهي من باب أول تصح. طيب، إذا لبس في الساعة الخامسة يوم السبت، وأحدث في الساعة العاشرة، ومسح في الساعة الثانية عشرة، وتوضأ يوم الأحد الساعة الواحدة صباحا، يعني نهارا، غير صحيح. لماذا؟ لأنه بعد انتهاء المدة على كل الأقوال. طيب، وفي الساعة الحادية عشرة؟ لا، على القول بأن ابتداء المدة من الحدث غير صحيح، وعلى القول بأنها من المسح صحيحة. لكن إذن امسحوا كل الأقوال التي قلنا، والاعتماد على القول الراجح أن ابتداء المدة من إيش؟ من المسح، فيكون ابتداء المدة من الساعة الثانية عشرة. طيب، وهل المعتبر الزمن أو عدد الصلوات؟ الزمن، وإن صلى أكثر من خمس. بعض العامة يقول المعتبر الصلوات، وإذا صليت خمس صلوات فإنه لا يمكن أن تمسح بعد ذلك، وهذا لا أصل له، لأن الحديث جاءت يوم وليلة، ما جاءت بعدد الصلوات. وبناء على ذلك يمكن أن يصلي الإنسان أكثر من عشر صلوات وهو مقيم، يمكن؟ يمكن. الصورة إذا لم يصل الرواتب، إذا لبس يوم السبت الساعة الخامسة ثم بقي على وضوئه كل اليوم لم يحدث، ثم نام وأصبح من الغد، أي من ليلة الأحد، فمسح في الساعة الخامسة، نعم، ما مسح إلى الآن، كل مدة قبل المسح لا تحسبها. إذا متى يبدأ؟ من فجر يوم الأحد، يبتدئ المدة من فجر يوم الأحد الساعة الخامسة. يوم السبت راح، ما يحسب، لأنه ما مسح فيه. طيب، بقي على وضوئه أو توضأ، المهم في يوم الاثنين الساعة الحادية عشرة والنصف مسح، يصح مسحه أو لا يصح؟ يا إخواننا، لا، صباحا الحادية والنصف صباح، يعني ما أنا قلت الحادية والنصف، أنا أقصد الرابعة والنصف، في يوم الاثنين الرابعة والنصف مسحه صحيح، لأنه قبل تمام، المدة. فبقي في يوم الاثنين طول يوم الاثنين على طهارته، يصح ولا ما يصح؟ يصح. إذا شوف الآن، لبس الجوارب يوم السبت صباح يوم السبت، ولم تنتهي المدة إلا بعد صلاة العشاء ليلة الثلاثاء وهو مقيم، كم صلى؟ صلى خمس صلوات يوم السبت، خمس صلوات يوم الأحد، وخمس صلوات يوم الاثنين، 15 صلاة. السبب في ذلك يا أخواني أن ابتداء المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، وكما علمتم بالمثال الشروط التي عددنا الآن كم شرطا؟ 3: أن يكون على طهارة، أن يكون في الحدث الأصغر، أن يكون في المدة المحددة الشرعا. الرابع: طهارة الجوارب والخفين، يعني فلا يجوز المسح على شيء نجس، لأن النجس لا يزداد بمسحه إلا نجاسة فلا يصح المسح عليه. وهنا مسائل: أولا، إذا ابتدأ المسح في الحضر ثم سافر فهل يتم مسح مقيم أو مسافر؟ فاهمين؟ أعيد السؤال: إذا ابتدأ المسح وهو مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مسافر أو مسح مقيم؟ مسافر، مسافر على القول الراجح. طيب، وإذا ابتدأ المسح مسافرا ثم أقام فماذا يتم؟ مسح مقيم، مسح مقيم. فإذا كانت المدة قد انتهت يجب أن يغسل قدميه. مثال ذلك: مسح وهو مسافر يومين وقدم في اليوم الثالث قبل تمام المدة، ماذا نقول له؟ نقول: خلاص الآن انتهت المدة، يجب أن تتوضأ وتخلع الجوارب أو الخفين لأن المدة انتهت. والقاعدة حتى لا تلتبس عليكم: إذا ابتدأ المسح مقيما ثم سافر أتم مسح مسافر، إذا ابتدأه مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم. فإن كانت المدة قد انتهت انتهى المسح، لا بد أن يخلع. المسألة الثانية: إذا انتهت المدة، إذا انتهت المدة وأنت على طهارة، هل تنتقض طهارتك أو لا؟ لا، لا تنتقض، ما دمت لم تحدث فطهارتك باقية. ووجه بقائها أن نقول: هذا الرجل الذي مسح هل تم وضوءه بمقتضى الدليل الشرعي؟ رجل مسح قبل أن تتم المدة، هل تم وضوءه بمقتضى الدليل الشرعي؟ نعم، لا شك. إذا انتهت المدة فإنه لا يمكن أن ننقض هذا الوضوء الذي تم بمقتضى الدليل الشرعي إلا بإيش؟ إلا بدليل شرعي. وليس عندنا دليل شرعي يدل على أن الإنسان إذا تمت مدة مسحه انتقض وضوءه، بل الدليل الشرعي يدل على أن الإنسان إذا انتهى مدة مسحه، إذا انتهت مدة مسحه امتنع المسح فقط، لأن الشرع لم يحدد الطهارة وإنما حدد المسح. وأنا بعد انتهاء المدة أقول سمعنا وأطعنا لن أمسح، لكن أين الدليل على أن الطهارة تنتقض؟ ما في دليل. طيب، المسألة الثانية، بل هي ثالثة: رجل بعد أن مسح على الجوارب والخفين رأى أن الوقت حار فنزع الجوارب، فهل ينتقض وضوءه أو لا؟ وأن أزال الممسوح، أزاله، لا ينتقض. نعم، الصحيح أنه لا ينتقض، الصحيح أنه لا ينتقض. ودليلنا على أنه لا ينتقض أن نقول: هذا الرجل حينما مسح تمت طهارته إيش؟ بمقتضى دليل شرعي، فلا يمكن أن ننقضها إلا بدليل شرعي. ولا دليل شرعي على أن من خلع الجوارب أو الخفين انتقض وضوءه، ما في دليل. فإن قالوا إن العضو الذي وقعت الطهارة عليه قد زال، قلنا هذا لا يضر. أليس الرجل يتوضأ ويمسح على رأسه وفيه الشعر الكثير ثم يحلق رأسه قبل أن يصلي، فهل انتقض وضوءه؟ الجواب: لا ينتقض، وقد زال الممسوح الذي تعلق به طهارة. والقول بأن مسح الرأس أصلي ومسح الرجل بدل هذا غير مؤثر، لأن كلا المسحين طهارة شرعية ثابتة بالشرع، فلا يمكن أن يزول مقتضاها إلا بدليل من الشرع. واضح جماعة؟ طيب، مسألة ثالثة:
من فضلك اقلب الشريط.